أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الشرح مستمرا في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة في باب الاقتداء. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة.
نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يكره للمأمومين الوقوف بين السواري وهي الآمدة، إذا كانت هذه السواري تقطع الصفوف عرفا. وذكرنا في درس الأمس يعني مقدار السارية التي تقطع، ببعضهم يجعلها 3 أذرع وبعضهم يجعلها بما يساوي يعني صف 3 من الرجال، وإذا كانت صغيرة دون ذلك فما تعتبر يعني مما يكره الوقوف فيه، لأنها في العرف ما تعتبر يعني قاطعة للصف.
لقول أنس رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات.
نعم، وهذا دليل يعني عدم الصف بين السواري، حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نتقي يعني نتجنب هذا يعني الصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس.
نعم، إذا كان الصف صغيرا يعني هو يعني ما بين الساريتين استوعب الصف صغير، فهنا ليس فيه بأس، فيكون مباحا لأن الصف لا ينقطع بذلك.
وحرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار.
نعم، قالوا حرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه، يعني يحرم أن يبنى مسجد قريب من مسجد يراد به الضرار بالمسجد الذي كان هو الأول، وقال فيهدم مسجد الضرار، يهدم يعني وجوبا يهدم مسجد الضرار لقصة مسجد الضرار الذي هدمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولحديث لا ضرر ولا ضرار.
ويباح اتخاذ المحراب.
نعم، وهذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي، أنه يباح اتخاذ المحراب وأنه ما يدخل في معنى البدع، بل هو من الأمور المرسلة التي لم يأتي في الشرع النهي عنها، ولا تدخل فيما يمنع منه، فإذا احتيج إلى ذلك فلا يكون بذلك بأسا.
وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه.
نعم، قال يكره لحضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريح البصل ونحوه، كثوم وكراث ودخان وكل ما له رائحة منتنة تؤذي الملائكة وتؤذي المصلين. فالمصنف يقول يكره حضور مسجد وجماعة. طيب الآكل للبصل هل يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ هل يجوز له أن يأكل البصل أم لا؟ إذا كان أكل البصل يؤدي به إلى ترك الجمعة والجماعة، يعني إذا كان متعمد يعني أن يأكل البصل كي لا يصلي الجمعة والجماعة فهذا يحرم عليه ويأثم بترك الجمعة والجماعة. أما إذا قصد أكل البصل لأنه يشتهيه يتمتع به نفسه تتوق إليه، فما يكون الأكل حراما، كالمسافر الذي يسافر لا لقصد الفطر وإنما لقصد السفر فله السفر ولا يحرم عليه الفطر، هنا لا يحرم عليه الأكل لكن يتخذ الوسائل التي تذهب ريحة هذا البصل وما في معناه لكي لا يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين. أما إن قصد الأكل من أجل لا يصلي الجمعة لأنه منهي أن يصلي أن يحضر الجماعة فيكون بنيته هذا آثما. من أكل ثوما أو بصل أيضا لا يقال أنه معذور بترك الجمعة والجماعة ولكن لا يحضر دفعا لأذية من يتأذى به من الملائكة ومن المصلين. وهذا يعني ما يكون له معذور ليس مثل أهل الأعذار. أهل الأعذار إذا تخلفوا عن الجمعة والجماعة يكتب لهم الأجر كاملا مثل ما كانوا يعملون وهم أصحاء مقيمين إذا كان ذلك من عادتهم. أما هذا الذي يأكل البصل فإنه وإن كان لا يحضر المسجد والجماعة لكنه بهذا الفعل ليس معذورا ويكون آثما ولا يكتب له الأجر عندما يتخلف عن الجماعة لا يكتب له الأجر. نعم.
فصل في
قال أيضا حتى وكذلك ذكر العلماء في معنى هذا كل ما فيه ضرر على المصلين كأن يكون الشخص مجذوما وبه مرض يتعدى ويتأذى به الناس وقال هذا يدخل وباء كورونا من هذا الباب يعني إذا كان الشخص يكون سببا لأذية غيره من المصلين فلا يجوز له أن يدخل الضرر عليهم ويفعل الأسباب التي تجنبه هذا الأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح. نعم.
فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة.
نعم. قال فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة وهو مبني على قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وعلى قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن القواعد المشهورة أن المشقة تجلب التيسير ولا شك أن الجمعة أوكد يعني من صلاة الجماعة لأن الجمعة فرض عين على المكلفين الذين تتوفر فيهم شرائط التكليف. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما الجماعة فإنه سبق الخلاف فيها وإن كان الراجح أنها واجبة لكن أكديتها ليست كأكدية الجمعة. ومع ذلك تسقط هاتان الصلاة للعذر. نعم.
ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض.
نعم. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. هذا العذر الأول. العذر الأول هو المرض واشترط أن يكون المرض مما يلحق بالمريض مشقة يكون فيه مشقة على المريض. فالمراد به المرض الذي يلحق المريض مشقة به لو ذهب ويدخل في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال المصنف نعم
لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس متفق عليه.
لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم.
وكذا خائف حدوث مرض.
نعم. وكذا خائف الشخص خائف أن يحدث له مرض فيكون في معنى المريض أو كان مريض وخاف من زيادة المرض أو من بطء الشفاء فإنه يدخل في هذا المعنى.
وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا.
نعم. قال وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا. يعني الجمعة ليست كالجماعة لأن الجمعة تكون مرة في الأسبوع فرضيتها آكد فإذا كان يعني لا يحصل الجمعة إلا بأن يذهب إليها راكبا فيفعل وإن وجد من يوصله راكبا أو محمولا فيفعل وليس عليه يعني في ذلك غضاضة وليس عليه فيها منة لأن هذا أمر متعين عليه ويستطيع تحصيله، لكن بالنسبة للجماعة الأمر يختلف لأنها تتكرر وفيه بديل عنها، وأما الجمعة فتكون آكد. نعم.
ويعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين بول
بول. نعم. ويعذر بتركهما أي الجمعة والجماعة، هذا النوع الثاني، النوع الثاني من الأعذار التي يعذر فيها بترك الجمعة والجماعة. قال مدافع أحد الأخبثين، مدافع تدل على أن الإنسان يتكلف، يتكلف في دفع الأخبثين أو أحدهما، والأخبثان هما الغائط والبول، ويلحق بهما الريح، لأن بعض الناس قد تكون عنده غازات ينتفخ بسببها بطنه وشق عليه جدا، وقد تكون أشق عليه من احتباس البول والغائط.
ومن بحضرة طعام هو محتاج.
نعم.
إليه.
قال مدافع أحد الأخبثين البول والغائط، ومن بحضرة طعام، هذا إيش؟ هذا النوع الثالث من الأعذار، من كان بحضرة طعام هو محتاج إليه، فيعذر بترك الجمعة والجماعة إذا كان بحضرة الطعام، الطعام مقدم وهو محتاج إليه، وهو محتاج إليه، يعني بشرط أن يكون الطعام جاهز ومقدم، وأن يكون بحاجة إليه، وأن يكون متمكنا من تناوله، يكون متمكنا من تناوله، ولا يجعل ذلك عادة، مثل يجهز أشياءه وقت الصلاة أو وقت الجماعة، لا، إذا كان كذلك فيكون يخرج عن المعنى الذي يحصل به العذر. نعم.
ويأكل حتى يشبع للخبر.
نعم. ويأكل حتى يشبع، هذا الصحيح من المذهب، وقيل يأكل ما تسكن به نفسه، لكن الذي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا ولا تعجلوا عن عشائكم، لا تعجلوا. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا وضع العشاء فإنه يقدمه على الصلاة، مع أن ابن عمر من أكثر الناس متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
لخبر أنس في الصحيحين.
نعم. لخبر أنس في الصحيحين رضي الله عنه أنه قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. نعم.
ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه.
وهذا العذر إيش الرابع مما يعذر به بترك الجمعة والجماعة، يعذر بتركهما أي الجمعة والجماعة خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، يعني يخاف أن يضيع ماله إذا ذهب للصلاة ليس هناك من يحفظه، أو يعني يفوت هذا المال الذي يحتاج إلى حفظه، أو يصيبه الضرر والتلف. نعم.
كمن يخاف على ماله من لص ونحوه.
نعم. كمن يخاف على ماله من لص ونحوه، يخشى أنه أثناء ذهابه للصلاة اللص يسرق هذا المال أو يتلفه،
أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا.
أي نعم. أو له خبز في تنور يخاف عليه فساد، يعني طبيخ على نار ونحوه، فيخاف عليه أن يفسد خلال أدائه للصلاة. نعم.
أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده إذن.
أي نعم. أو له ضالة، يعني دابة ضائعة، أو آبق عبد شارد يرجو وجوده إذن في تلك الحال، في تلك الحال بحيث لو ذهب ليصلي مع الجماعة لفاتت هذه الأشياء، فهنا يكون يعني معذورا في التخلف عن الجمعة والجماعة في هذه الحال.
أو يخاف فوته إن تركه.
أي نعم. أو يخاف فوته إذا تركه أي في تلك الحال. نعم.
ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال.
نعم. ولو كان يعني هو نفسه مستأجر أو مستأجر لحفظ بستان أو مال، يخاف عليه الضياع إذا ذهب وتركه. طبعا هذا إذا كان يعني وقع صدفة أو لا بد منه، أما إذا كان يعلم أن يترتب على استئجاره لحفظ هذه الأشياء أن يفوت الجمعة والجماعة، فلا يبقى في هذا العمل بل يبحث عن غيره، إلا إن اضطر إليه أو احتيج إليه بحيث أنه ما يجد يعني ما يعول أهله ونحو ذلك إلا بهذا العمل، فيدخل في معنى المعذور. نعم.
أو ينظر في معيشة يحتاجها،
أو ينظر في معيشة يحتاجها، بأن يعني عاقه حضور الجمعة والجماعة عن فعل ما هو محتاج لأجرته، كما لو كان أجرته مثلا بقدر كفايته، بقدر كفايته، فلو ترك هذا لتضرر بسبب ترك هذا العمل فيكون معذورا في هذه الحال.
أو كان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة موت قريبه أو رفيقه.
نعم، أيضا هذا النوع خامس من الأعذار، إذا كان يخاف بحيث لو حضر الجمعة أو الجماعة موت قريبه، يعني موت قريب مريض وهو يمرضه أو رفيق له ويحتاج إلى عنايته ورعايته وتمريضه، فإنه هذا عذر يعني لترك الجمعة والجماعة ليتولى تمريضه أو نحو ذلك. ابن عمر رضي الله عنه لما استصرخ بأن على سعيد بن زيد ترك الجمعة وذهب إلى سعيد بن زيد وكان في العقيق، وكان في العقيق. نعم.
أو لم يكن من يمرضهما غيره،
أو لم يكن من يمرضهما غيره، يعني قريبه ورفيقه ليس هناك من يقوم بتمريضهما غيره، فله يعني أن ينشغل بتمريضهما ولو أدى ذلك إلى ترك الجمعة والجماعة.
أو يخاف على أهله أو ولده.
نعم، أو يخاف على أهله أو ولده، يعني من نحو لص، فيعذر بترك الجمعة والجماعة، خوفه على أهله مثلا لانفرادهم في البيت ونحوه من الفساق، فإن هذا يكون عذرا في سقوط الجماعة بالكلية، بل يلزمه فعل ما مهما أمكن لوقايته من ذلك.
أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسب.
نعم، أو هذا عذر أيضا من الأعذار التي ذكرها المصنف، كان يخاف على نفسه من ضرر كسب، مثلا في الطريق وهو ذاهب إلى المسجد أو لأداء الجمعة أو الجماعة يخشى من سبع أو سيل أو عدو أو نحو ذلك. نعم.
أو من سلطان يأخذه،
أو من سلطان يأخذه، يعني يأخذه ظلما بغير حق، أما إذا كان هو الظالم فلا يكون ذلك سببا في ترك الجمعة، لكن إذا كان يؤخذ ظلما وهو مظلوم فله التخلف في هذه الحالة، أما إذا كان هو الظالم أو هو الذي يمتنع عن أداء الحقوق أو أداء ما يجب عليه فهذا لا يكون عذرا له في ترك الجمعة والجماعة.
أو من ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به.
أي نعم، أو من ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به، لأن ملازمته لا تجوز إذا كان هو لا يستطيع يعني أداء ما يجب عليه، يجب أن ينظر إلى ميسرة، لكن إذا كان يعني هذا يلازمه في حضوره للصلاة حضوره للجماعة هذا يكون عذر له في التخلف عنها،
لأن حبس المعسر ظلم.
نعم، لأن حبس المعسر ظلم، يقول تعالى وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. نعم.
وكذا إن خاف مطالبته بالمؤجل قبل أجله.
نعم، وكذا إذا خاف مطالبته بالمؤجل قبل أجله، يعني عليه دين مؤجل وما جاء أجله، لكن يأتي صاحب المال ويطالبه ويلزمه به وهو ما يستطيع دفع هذا المال المؤجل، فيكون هذا عذر له في التخلف.
فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر.
أما إن كان المال حالا أو الدين حالا وهو يقدر على الوفاء فلا يجوز له ترك الجمعة ولا الجماعة، لأن هذا ليس من الأعذار التي تترك بها الجمعة والجماعة.
أو كان يخاف بحضورهما من فوات رفقته بسفر مباح.
أو كان يخاف بحضورهما، يعني بحضور الجمعة والجماعة، من فوت رفقته الذي سافر معهم في سفر مباح، يعني في إذا كان يخاف يعني إذا فقد الرفقة وهو يحتاج إليهم في سفره، فهذا يكون عذر له يعني في التخلف، لأنه ينشغل قلبه وتشوش ذهنه بسبب مفارقتهم له، لا سيما إن كان يحتاج إليهم في سفره، وبشرط أن يكون هذا السفر مباح. أما إذا كان غير مباح فلا يكون عذرا يعني في ترك الجمعة والجماعة،
سواء أنشأه أو استدامه.
طبعا هذا النوع من الأنواع اللي ذكرها، كم وصلنا؟ يمكن النوع الثامن هذا من أنواع الأعذار التي ذكرها المصنف، يعني منها إذا كان خاف فوات رفقة، أن يفوت الرفقة فيتشوش في أداء الصلاة وهو بحاجة إليهم، فيكون ذهنه مشغول عن الصلاة بسبب فوت الرفقة، فهذا عذر يعني في ترك الجمعة والجماعة. طبعا هذا محمول، هذه الأشياء أكثرها في الزمان الأول، يعني يكون السفر فيه مشقة والرحلة فيها مشقة ويحتاجون يتكلفون في ذلك. أما في الحالة الموجودة الآن يستطيعون يعني يحددون موعدا مكانا زمانا، يعني بحيث يكون هذا وقت السفر في غير وقت صلاة الجمعة أو الجماعة. لكن المصنف يتكلم عن أشياء كانت تقع في زمنه، وكان يعني الواحد يحتاج جدا في السفر إلى من يكون معه ويعينه في سفره. قال سواء إيش؟
سواء أنشأه أو استدامه،
يعني سواء أنشأ السفر من بلده أو كان هو مسافر ومستديم هذا السفر،
أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام.
نعم، هذا أيضا نوع تاسع ذكره المصنف من العذارى، أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام. يعني هذا النعاس يعني يجعله يفوت الصلاة عن وقتها أو تفوته مع الإمام، ففي هذه الحالة يكون معذور في ترك الجمعة والجماعة ويصلي الصلاة في وقتها. يصلي هذا يعني في حال الطارئ الذي لا يستطيع معه يعني أن يمسك نفسه حتى يقيم الصلاة في الجماعة أو يقيم صلاة الجمعة.
أو حصل له أذى بمطر ووحل بفتح الحاء وتسكينها لغة الرديئة.
نعم، هذا أيضا العذر العاشر. العذر العاشر إذا حصل له أذى بمطر ووحل، الوحل هو الطين الرقيق، الطين الرقيق اللي ترتطم به الدواب ونحوها، فهو يقول يعني من الأعذار أو حصل له أذى بمطر، وأن المطر نازل أو الأرض بسبب بلل المطر تكون فيها وحل. قال بفتح الحاء وتسكينها، بفتح الحاء وتسكينها، وحل لغة الرديئة، يعني التسكين لغة رديئة والفتح هو الفصيح، هو الفصيح.
وكذا ثلج وجليد وبرد.
نعم، وهذا أيضا نوع آخر يعني يكون سببا في ترك الجمعة والجماعة، إذا كان ثلج وجليد وبرد وحتى الحر. قالوا إذا كان حر شديد خلاف ما اعتاد عليه، خلاف ما اعتيد عليه مثلا في أيام الحر، أما إذا كان مما اعتاده الناس وألفوه ويطاق فلا يدخل في العذر. وأيضا هذا يذكر في الأزمنة المتقدمة، لكن مع وجود ما يرفع الحرارة أو يخفف البرودة فلا يكون هذا يعني عذرا.
وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة.
نعم، هذا أيضا من الأعذار، يقول وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. إذا المصنف ذكر كم شرط، تكون ريح باردة وشديدة، يعني شديدة البرودة، وكذلك الريح تكون شديدة وفي ليلة مظلمة، فالريح تكون عذرا في التخلف الجمعة والجماعة إذا كانت باردة وشديدة، أما لو كانت خفيفة ما تدخل في هذا المعنى. أيضا اشترط المصنف أن تكون في ليلة مظلمة، هل في دليل على الليلة المظلمة أو يكفي الريح الشديدة باردة وشديدة، لكن الليلة المظلمة. فلذلك الدليل الذي ذكره ما في دليل على الليلة المظلمة. إيش ذكر الدليل هنا؟
لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة: صلوا في رحالكم.
نعم، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة: صلوا في رحالكم. ما في ذكر الظلمة، ما في ذكر يعني الظلمة، ولأنه لا أثر للظلمة، لا أثر للظلمة أو النور في هذا الأمر، فالظلمة لا تزيد من برودة الجو، والصحو أيضا لا يزيد من سخونة الجو في الليل. فالصحيح أنه إذا يعني وجدت ريح باردة شديدة تشق على الناس فإنها يكون عذر لترك الجمعة والجماعة، وليس بشرط أن تكون في ليلة مظلمة. ثم الجمعة ما تكون في الليل، الجمعة ما تكون في الليل، تكون في النهار، تكون في النهار.
رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وكذا تطويل إمام،
وكذا تطويل إمام، إذا كان الإمام يطيل كثيرا حتى يشق على المأموم، فللمأموم أن ينتقل إلى مسجد آخر ليصلي مع جماعة أخرى إذا أمكنه ذلك. وكذلك التقصير، إذا كان الإمام يقصر بحيث أن في الركوع في السجود في القراءة بحيث أن المأموم لا يأتي بالواجب، بحيث أن المأموم لا يتمكن من الإتيان في الواجب، فهذا عذر له لترك هذا المسجد وترك هذه الجماعة والذهاب إلى مكان آخر فيه جماعة يستطيع بها تحصيل الواجب ولا تكون الصلاة تشق عليه.
ومن عليه قود يرجو العفو عنه.
نعم، ومن عليه قود يرجو العفو عنه ولو على مال، وكذلك مثل حد القذف إذا كان يرجو أن يعفى عنه فله التخلف عن الجمعة والجماعة إذا كان هذا الوقت وقت يرجو فيه العفو.
لا من عليه حد،
لا من عليه حد، أما الذي عليه حد فإن هذا ليس عذرا لتركه الجمعة والجماعة، لأن الحد لله تعالى كزنا وشرب الخمر فلا يعذر به، لأن الحدود لا تدخلها المصالحة بخلاف القصاص، بخلاف القصاص. نعم.
ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر.
أي نعم، إذا كان في طريق المسجد منكر هذا لا يكون سببا لترك الجمعة والجماعة، بل إن استطاع أن ينكر المنكر ينكره أو ينكره بقدر ما يستطيع، لكن لا يكون ذلك سببا للتخلف في ترك الجمعة والجماعة، لا يعذر، لأن المقصود الذي هو الصلاة في جماعة هو لنفسه هذا الحق وليس قضاء لحق غيره. فينهى عن المنكر ما استطاع، فإن انتهى الناس فله ولهم، وإن لم ينتهوا فله وعليهم.
وينكره بحسبه.
نعم، وينكره بحسبه، بحسب استطاعته. الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن.
نعم، إذا طرأ، يقول بعض الأعذار، إذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن، أتمها خفيفة إن أمكن، يعني طرأ عذر عليه كمدافعة الأخبثين أو مرض، ويعلم أن الإمام يطيل ويشق عليه ذلك، فله أن ينفرد بالصلاة، ينوي الانفراد عن الإمام ويكمل صلاته كما حصل لمعاذ رضي الله عنه. إذا كان بالانفراد يزول عن هذا الأمر، لكن إذا كان انفراده ما يفيد الشيء بحيث أن الإمام يكمل في نفس الوقت اللي هو يكمل فيه، في هذه الحالة لا ينفرد. نعم.
وإلا خرج منها قاله في المبدع.
نعم، إذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن، وإلا يعني خرج منها، خرج من الصلاة وصلى لوحده.
قال والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها.
نعم قال مفلح في المبدع والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها يعني من الصلاة عند الحاجة إلى ذلك عند الحاجة. فإذا صلى ركعة فأكثر من جمعة أتمها جمعة، إذا كان أقل من ركعة ظهرا. نعم.
باب صلاة أهل الأعذار.
نعم الإماء المصنف هنا ذكر هذه الأشياء التي تعتبر أعذار يعني يعذر بها في ترك الجمعة والجماعة. طيب إذا كان الإمام فاسقا هل يعذر بترك الجمعة؟ على المذهب يعذر، لأن يعني ما تصح الصلاة خلف إيش؟ خلف الفاسق. والذي رجعنا في الدرس الماضي أنها تصح الصلاة خلف الفاسق، فلا يكون ذلك عذرا لترك يعني الجمعة أو الجماعة. طيب إذا كان الإنسان مجرما وخاف إن خرج للصلاة تمسكه الشرطة، هل هذا عذر يترك الجمعة والجماعة؟ لا، ليس بعذر لأن حق عليه. أما إذا كان مظلوم مثل ما تقدم معنا فإنه يكون عذر. وهذه طيب هذه الأعذار إذا وجدت هل له أن يعني يخرج الصلاة عن وقتها أو يصلي الصلاة في وقتها ما أمكن؟ يصلي الصلاة في وقتها ما أمكن، إلا بعض العلماء استثنى مدافعة الأخبثين، قال حتى لو خرج الوقت بسبب ذلك فيكون معذورا. لكن بدل من أن يجعل الصلاة تخرج عن وقتها، إذا كان الصلاة تجمع مع أخرى فله يعني أن يؤخرها مع الأخرى التي تليها، ولا ويكون معذورا في ذلك، يكون معذور في هذا الأمر. نعم.
وهم المريض والمسافر والخائف.
المصنف شرع في باب آخر وهو باب صلاة أهل الأعذار جمع عذر، المراد به هنا المرض والسفر والخوف، هذه من الأعذار التي تختلف بها الصلاة عند وجودها. واختلاف الصلاة هيئة أو عددا هذه الأعذار مأخوذة من قاعدة الشريعة العامة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكلما وجدت المشقة وجد التيسير. ومن القواعد المعروفة عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير. فقال باب صلاة أهل الأعذار. نعم. قال وهم
المريض والمسافر والخائف.
نعم، هؤلاء هم أهل الأعذار. المريض، وتقدم معنا ذكر الأعذار التي تبيح للمريض التخلف عن الجمعة والجماعة، وذكر المصنف العذرين الآخرين وهما المسافر والخائف ونحوهم. نعم.
تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائمة.
نعم، تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما، يعني القيام في الصلاة هذا ركن فيها عند القدرة، وتكون لازمة للمريض أن يفعل من ذلك ما يستطيع. ولذلك قال تلزم المريض الصلاة المكتوبة. المكتوبة يخرج إيش؟ غير المكتوبة، فإنه يجوز أن يصليها جالسا ولو بغير عذر، فتلزم المريض، المريض هو الذي اعتلت صحته سواء كان اعتلال جزئي أو اعتلال كلي، فإن يكون ذلك سببا لأن يعذر في ترك القيام إذا كان لا يستطيعه. فلذلك قال إيش؟
ولو كراكع
مثلا، ما يستطيع القيام لكن يستطيع ما دون القيام، كأن يكون أحدب أو المرض تجعله لا يستتب قائما وإنما يكون فيه انحناء، في هذه الحالة يفعل ما يستطيع، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فيلزمه ما يستطيعه.
أو معتمدا أو مستندا إلى شيء.
نعم، أو معتمدا إلى أو مستندا، إذا استند على شيء واستطاع القيام فهنا يجب عليه أن يستند على ما يعضده بحيث يكون قائما. فإذا قال أو معتمدا أو مستندا على شيء، على عصا أو جدار أو إنسان، يجوز له ذلك حتى ولو بأجرة، حتى ولو بأجرة يستأجر إنسان معه اللي اشتد عليه حتى يقف. نعم.
فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض.
نعم. فإن لم يستطع، يعني لم يستطع ذلك القيام بأن عجز عن القيام أو شق عليه، القيام يشق عليه ويتعبه، لضرر أو زيادة مرض أو تأخر برد، فهذه الأحوال يعني فالمعتبر هو المشقة الظاهرة أو المشقة الشديدة. إذن ما هو ضابط المشقة؟ ضابط المشقة هو ما زال به الخشوع، والخشوع هو حضور القلب والطمأنينة. إذا قام قلق وتشوش وفقد الخشوع، فقد الطمأنينة بسبب هذا المرض، ففي هذه الحالة ينتقل إلى الحالة التي يكون فيها يستطيع الخشوع ويستطيع الاطمئنان. فإن كان بالوقوف يحصل هذا الشيء فينتقل إلى الذي أقل من الوقوف وهو القعود. ولذلك قال فإن لم يستطع،
فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض فقاعدا.
فقاعدا، فقاعدا، في هذه الحال يصلي قاعدا،
فقاعدا متربعا ندبا.
فقاعدا متربعا ندبا، يعني يجلس متربعا على اليتين، يعني يكف ساقيه إلى فخذيه، وليس هذا الجلوس تربعا. المصنف يقول إيش؟ ويثني رجليه،
ويثني رجليه في ركوع وسجود،
في 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 ركوع وسجود، في ركوع يعني يجلس متربعا على اليتين، يكف ساقيه أي فخذيه، وهذا الجلوس تربع لأن الساق والفخذ في اليمنى والساق والفخذ في اليسرى، كلها ظاهرة له، فتكون على هذه الصفة هذا المندوب إليه، يعني يكون يطمئن أكثر، يكون يطمئن في صلاته أكثر. ولذلك قال متربعا ندبا، يعني وليس وجوبا، ليس واجبا. طب دليل الندبية حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا.
فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه.
نعم. فإن عجز أو عجز أو شق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه، فعلى جنبه أي فيصلي على جنبه، يصلي على جنبه ووجهه إلى القبلة، وجهه إلى القبلة.
والأيمن أفضل،
والأيمن أفضل أي من الصلاة على الجنب الأيسر، وهذا مذهب الجمهور، وإن كان بعض أهل العلم الشيخ سامي يرى أن أفضل فعل ما هو أيسر له، فعل ما هو أيسر له في الصلاة.
فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح وكره مع القدرة على جنبه.
يقول فإن صلى مستلقيا أي المريض أي على ظهره ورجلاه إلى القبلة صح وكره، صح وكره مع القدرة على جنبه، مع القدرة على جنبه. هو متى ينتقل إلى هذه الحالة؟ فإن صلى مستلقيا يعني يقول ورجلاه إلى القبلة صح، يعني صح هذا صحة صلاته وكره. طيب لماذا كره؟ كره لأنه مختلف في صحة الصلاة على هذه الحال، إن ما جاءت في الحديث مستلقيا، ما جاءت في الحديث مستلقيا. إذا كان مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، أين يكون رأسه؟ ها؟ عكس
أقصى القبلة إلى الشرق إن كانت القبلة غربا، وإلى الغرب إن كانت القبلة شرقا، وشمال إذا كانت القبلة جنوبا، بحيث تكون هذه الحالة أقرب عندما يكون صحيحا، لكن هذه الحالة اللي هو يعني مستلقيا ورجلاه إلى القبلة يعني مع القدرة على جنبه، تصح أو ما تصح؟ يعني الجنب هيئة منصوص عليها، فإن لم يستطع قائما فقاعدا، فعلى جنب. والمصنف هنا يقول فإن صلى مستلقيا وهو يستطيع على الجنب إيش؟ صح وكره. كره معروف لأن هذه الصفة ما هي مذكورة في الصفات التي يصلي عليها، لكن كيف يصح وهو يستطيع التي قبلها، فهو يعني التصحيح محل نظر، صح. لو كان عاجزا عن الصلاة على جنب نقول يفعل هذا، لكن مع قدرته على الصلاة على جنب على هذه الحال تكون محل نظر.
وإلا تعين،
إذا كان ما يستطيع على الجنب تعين على هذه الصفة التي ذكر. نعم.
ويومئ راكعا وساجدا ما أمكنه.
أين أي المريض المصلي جالسا يومئ راكعا وساجدا ما أمكنه، أي برأسه وجوبا، إذا كان ما يستطيع القيام ولا يستطيع القعود ولا يستطيع إلا على جنبه أو مستلقيا، فإنه يومئ راكعا وساجدا ما أمكنه ذلك، أي برأسه، يومئ برأسه. الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
ويخفضه، أي السجود عن الركوع.
نعم، يجعل السجود أخفض من الركوع وجوبا للخبر الوارد في ذلك، ولتمييز أحدهما عن الآخر،
لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. رواه الدارقطني.
نعم، هذا الحديث يستدل به للحالات التي ذكرها المصلي، يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة.
فإن عجز عن الإيماء أومأ بعينيه.
أنا يقول فإن عجز عن الإيماء، يعني الإيماء بالرأس، أومأ بعينه، عجز براسه، فهنا يومي بعينه
لقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع أومأ بطرفه. رواه زكريا الساجي بسنده.
يقول فإن لم يستطع يعني أومأ بطرفه يعني بعينه، رواه زكريا الساجي بسنده عن حسين بن علي بن أبي طالب، ولكن هذا الحديث ضعيف ولهذا لم يذهب إليه كثير من العلماء، وقالوا إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الأفعال، وقال بعض العلماء إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة. فعندنا ثلاث أحوال، ثلاث أقوال في المسألة. الأول إذا عجز عن الإيماء بالرأس يومي بعينه، الثاني تسقط عنه الأفعال دون الأقوال، والثالث تسقط عنه الأقوال والأفعال، يعني لا تجب عليه الصلاة. وهذا اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني في هذه الحالة تسقط عنه الأقوال والأفعال، لكن المصنف سيذكر بعد قليل أنه لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، فيفعل ما يستطيع ويترك ما لا يستطيع، فيفعل الشيء الذي يستطيع فيقال له كبر واقرأ وانوي الركوع فكبر وسبح تسبيح الركوع ثم انوي القيام وقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يأتي بالسجود فكبر وسبح هكذا، يعني ينوي به. وإن كان هو لا يستطيع يعني بالإيماء، لكن مقتضى القواعد الشرعية قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إنه يفعل الذي يستطيع. فإن عجز عن القول أو الفعل كان يكون مشلولا وما يستطيع الحركة ولا يتكلم، ماذا يصنع؟ هل تسقط عنه الأقوال والأفعال أو تبقى النية؟ اللي يظهر من كلام المصنف أنه تبقى النية ما دام العقل ثابت، ولا تقول له مثلا خلاص ما عليك صلاة، لأنه قد ينسى الصلاة، لكن قلت لا عليك ولو بالذكر، فيكون على الأقل مستحضر هذا الأمر ويذكر بعضه حتى ولو يعني ذكره أحيانا، ولا يقال له ليس عليك صلاة. نعم.
وينوي الفعل عند إيمائه له.
نعم، وينوي الفعل عند إيمائه له.
والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه.
نعم، القول كالفعل يعني يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه.
وكذا أسير خائف.
نعم، كذا أسير خائف أن يعلم به وهو في صلاته. مثلا أسير ممنوع من الصلاة، ولو صلى يعني قتلوها وعذبوه، فهذه الحالة معذور، يصلي ولو إيماء ولو إيماء.
ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا.
نعم، قال المصنف ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، يقدر على شيء من الأقوال أو الأفعال، لعموم الأدلة في وجوبها وأنها لا تسقط.
ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما.
نعم، ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعل مقيما صحيحا، إذا كان ذلك من عادته، إذا كان ذلك من عادته في غير المرض. نعم.
ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها.
نعم، قال لا بأس بالسجود على وسادة ونحوها، يعني على مخدة مما وضع له ليسجد عليه، والمراد بلا رفع، تكون هذه في الأرض فيسجد عليها إن احتاج إلى ذلك، يعني ما يستطيع هو السجود على الأرض فيسجد على ما ارتفع، لكن لا يرفع له، يترك على الأرض.
وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره.
إن رفع له شيء يقول صح وكره، كره لأن الأصل ما يرفع له شيء، بل هو يفعل ما يستطيع، لكن لو رفع له شيء فالفعل يصح منه ويكره منه، هذا الفعل الخلاف فيه. نعم.
فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر.
نعم، فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام، يعني كان قاعد ثم نشط واستطاع القيام، يجب عليه أن يقوم. إن كان قائم وعجز عن استمرار في القيام له أن يجلس، يعني ينتقل إلى الحالة التي يستطيعها. ولذلك قال فإن قدر المريض فأثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في انتهاء في أثناء ينتقل إلى الآخر، يعني الذي يمكنه فعله،
فينتقل إلى القيام من قدر عليه.
نعم، فينتقل إلى القيام من قدر عليه لتعينه عليه، يقول تعالى وقوموا لله قانتين، وهو استطاع القيام إذن يجب عليه أن يقوم.
وإلى الجلوس من عجز عن القيام.
أين وإلى الجلوس من عجز عن القيام، كان قائما لكنه عجز فله أن ينتقل إلى الجلوس. إن قدر المريض في أثناء الصلاة على فعل ما كان عجزا عنه يأتي به، وإلا ينتقل إلى الشيء الذي يستطيعه.
ويركع بلا قراءة من كان قرأ.
نعم ويركع بلا قراءة من كان قرأ، يعني قرأ وهو في الحالة المعذور عليها وجاء وقت الركوع واستطاع ينهض فأنا ينهض ويكتفي بقراءته التي قرأها وهو كان قاعدا حال عجزه لحصولها في محلها.
وإلا قرأ،
وإلا قرأ إذا كان لم يقرأ واستطاع القيام فيقرأ وهو قائما. نعم.
وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه.
نعم وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه، يعني ما استطاع يكمل الفاتحة وهو منتصب قائما فانحنى فيكملها في هذه الحال لأنه معذور، لأنه ولأن هذا أعلى من القعود، أعلى من القعود وهذا هو الذي صار إليه وهو الذي يستطيعه.
وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه.
نعم لا من صح فأتمها في ارتفاعه في حال نهوضه، لأن فرضه القراءة حال القيام، فرضه حال القيام، فطالما أنه استطاع القيام فيأتي بالقراءة مع القيام. أما لو قرأ وهو جالس وأتمها وهو جالس ثم نهض فهنا يكتفى بما فعله وهو جالس لأنه أتى بالفرض الذي عليه.
وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو مأ بركوع قائما.
نعم نعم قال وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع أو سجود، شخص يستطيع القيام واقف لكن ما يستطيع يركع وما يستطيع يسجد فيصلي واقف ويومي عن الركوع وعن السجود.
لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه.
نعم وجب عليه أن يومي به في قيامه.
وأومأ بسجود قاعدا لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه.
نعم وأومأ بسجود قاعدا كان يستطيع القعود لكن ما يستطيع السجود فيومي وهو قاعد لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، فوجب أن يومي جالسا ليحصل الفرق بين الإمائين. نعم.
ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها.
نعم فاتقوا الله ما استطعت، من قدر على أن يحني رقبته دون ظهره يعني ما يستطيع يحني ظهره لكن يستطيع يحني رقبته فيفعل الميسور لا يسقط بالمعسور، يفعل ما يستطيع ويعذر بما لا يستطيع.
وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه.
وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه، هذا يحتاج إليه الإنسان الآن في الطائرة. الطائرة إذا كان سفر طويل وحان وقت الصلاة وما في محل يصلون فيه في الطائرة وما يجد مكان يسجد فيه وقد لا يجد حتى مكان يركع فيه فيفعل ما يستطيع، فيفعل حتى لو صلى وقائما ثم يركع بالإماء ويسجد بالإماء وهكذا، وإذا أمكنه يسجد على الكرسي الذي أمامه فعل، ما أمكنه يعني يكتفي بالإماء. إذا كان يحتاج إلى أن يمسك بالكرسي الطائرة مثلا اهتزت أو شيء فله أن يفعل، فيتقي الله ما استطاع ولا يخرج الصلاة عن وقتها، لا يخرج الصلاة عن وقتها.
ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير.
نعم هذه هو ما ليس خير، من قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير، خير يعني شخص يقول أنا إن صليت لوحدي منفرد أستطيع القيام لكن إن صليت مع الجماعة ما أستطيع القيام، لما أصل المسجد وأنا قد تعبت وانتهكت القوة وما أستطيع فأصلي، فهل أصلي في البيت منفرد لأنني أستطيع آتي بالقيام أو أذهب للمسجد ومع ذلك أترك القيام؟ فالمصنف هنا يقول إيش؟
خير.
القيام واجب وصلاة الجماعة واجب، فيخير بين الفعل في البيت وبين الفعل مع الجماعة. وهناك قول يقول لا يصلي بانفراد ولو ترك الجماعة لأن القيام ركن في الصلاة والجماعة ليست يعني ركنا، ليست ركنا، القيام نفسه هو في الصلاة من أجل الصلاة، بينما الجماعة خارج الصلاة لكن يحصل به سقوط الوجوب عنه، سقوط الوجوب عنه. وهنا قول يقول يذهب ويصلي مع الجماعة لأنه يسمع النداء ويستطيع الذهاب فليذهب، وإذا وصل المسجد ودخل مع الجماعة إن استطاع يصلي قائما وجب عليه، ما استطاع يصلي يصلي قاعدا، يصلي قاعدا ويكون معذورا لأنه فعل ما يستطيع. ولعل هذا القول الثالث هو يعني لعل هو يعني أولى الأقوال، أولى يعني الأقوال، لأنه فعل ما استطاع ويعذر فيما لا يستطيع. فلعل هذا الحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين اثنين حتى يقام في الصف، هذا دليل أن الصحابة كانوا ما يتركون الجماعة، ودليل حتى المريض يأتون به معهم حتى يقيمونه في الصف، يهادى بين اثنين يعني ما يستطيع هو المشي إلا يوجد واحد عن يمينه واحد عن يساره حتى يوصله مكان الصلاة. فالأولى الأقوال هو أن يقال يذهب إلى المسجد، وإذا وصل المسجد صلى مع الجماعة، إن استطاع يصلي قائم هذا متعين عليه، ما استطاع يصلي قاعدا وهذا فيكون معذورا فيما لا يقدر عليه.
ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات يقول لمداوات بقول طبيب مسلم ثقة.
ولمريض الصلاة مستلقيا، لمريض اللام هنا للإباحة يعني ليس ممنوعا، ليس ممنوعا، مريض يستطيع القيام مع القدرة، لكن طبيب المسلم الثقة نصحه أن لا يصلي إلا مستلقيا، لأن لو صلى على حال غير هذه تضرر أو زاد مرضه، فلذلك قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم ثقة. قول طبيب مسلم ثقة يعني يشترط أن الذي قال له هذا الشيء طبيب يعني يعرف هذا المرض والعلة التي فيه، وأيضا ثقة مأمون. طيب إذا كان كافر طبيب وثقة لكنه غير مسلم وقال إن لا تفعل كذا وإلا تتضرر، يؤخذ بقوله هنا ولا ما يؤخذ؟ يقول يؤخذ. نعم يعني هناك من قال يؤخذ إذا كان طبيب وثقة، ويستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما استاجر عبد الله بن أريقط يدلهم الطريق في الهجرة هو وأبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي استاجره النبي صلى الله عليه وسلم كافر لكنه ثقة ومأمون مع أنه في حال مخاطرة، وقريش كانت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر، ومع ذلك استاجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط وكان هاديا خريتا، كان كافر لكنه كان مأمون وثقة. ولذلك الشيخ ابن تيمية مال إلى أنه إذا كان ثقة ومأمون ولو طبيب كافر وحالة المريض يعني تستدعي هذه الحالة بهذا القول فله أن يأخذ به. نعم،
وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن.
نعم، وله الفطر بقوله يعني بقول مسلم ثقة، طبيب مسلم ثقة يقول للشخص المريض يعني إن صيامك يزيد في مرضك أو يوجد لك مرضا، فيجوز الأخذ بقوله ويفطر الصوم مما يمكن العلة. نعم، إذا كان هذا المرض يكون على قول الطبيب يضر بالصائم، فله يعني أن يفطر بشرط أن يكون الطبيب عادل ضابط حاذق كما يقولون فطن.
ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام.
نعم، قال ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، وهذا بالاتفاق، طالما أنه قادر على القيام والقيام ركن من الصلاة، فكونه في السفينة لا يجوز له القعود وهو يقدر على القيام كمن كان في غير السفينة. ويجوز طبعا إقامة الجماعة في السفينة كما يجوز في الطائرة إذا أمكن ذلك. نعم.
ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه.
نعم، ويصح الفرض على الراحلة سواء كانت الراحلة تمشي وتسير أو كانت واقفة حال الصلاة، لذلك قال واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل، يعني الأرض كلها وحل من المطر، ففي هذه الحال له أن يصلي وهو على دابته على سيارته على راحلته. نعم.
لقوله
أو مطر ونحو يعني كالثلج والبرد. نعم.
لقول يعلى بن مرة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مديق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم.
نعم نعم، هذا دليل لهذه المسألة أن يصلي الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة إذا كان يتأذى بالوحل والمطر والبرد ونحوها، والحديث يعني واضح ظاهر الدلالة في هذا المعنى. يقول انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق وهو وأصحابه، مكان يعني مضيق ضيق ما يستطيعون يعني سلوك غيره، وهو على راحلته والسماء من فوقهم يعني تمطر والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم يعني وهو على راحلته يعني إيماء. هذا الأخ يسأل عن النجاسة المعفو عنها. النجاسة المعفو عنها هي النجاسة اليسيرة، يعني الفقهاء يتفقون على أن النجاسة اليسيرة معفو عنها، وإن كان يختلفون في تفصيل هذه النجاسة اليسير، لكن إذا كان دم يسير في يد الإنسان أو في أي موضع منه، أو الدم الذي يوجد في اللحم بعد ما تسلق الذبيحة ويوجد فيها دم، أو القروح ونحوها، فنجد عند أبي حنيفة وشيخ الإسلام تيمية أن النجاسة اليسيرة معفو عنها أيا كانت، ويرجع فيه إلى العرف. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالاستجمار لمن لم يجد الماء، والاستجمار لا يزيل عين النجاسة تماما، قد يبقى أثر قد يبقى شيء، فهذا دليل على أن النجاسة اليسيرة معفو عنها. كذلك يمثلون لها مثلا ونيم الذباب وذرق الطير وهذه الأشياء اليسيرة، فإنه يكون يعني معفو عنها حسب العرف. يقول هل استحباب الوضوء قبل النوم خاص بنوم الليل أم يشمل نوم النهار القيلولة وغيره؟ لا، هو خاص بنوم الليل، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث في البيتوتة، والبيتوتة تكون في الليل. يقول مريض كبير فيه سلس البول أحيانا لا يستطيع الذهاب إلى الحمام، هل يجزي التيمم عند الوضوء؟ إذا كان ما يستطيع الوضوء ينتقل للتيمم، لكن إذا كان يستطيع الوضوء عند دخول الوقت فيتوضأ مرة واحدة للوقت ويصلي الفريضة ومحتاج إليه من النوافل بنفس الوضوء. يقول كيف أصلي صلاة الفرض وأنا في القطار وجاء وقت الصلاة؟ مثل ما ذكرنا في الدرس، مثل ما تكون في الطائرة تصلي على حسب القدرة وحسب الإمكان، لكن إذا كان صلاة تجمع مع التي بعدها وتصل يعني قبل خروج وقت الصلاة الثانية فتؤخرها إلى الصلاة الثانية، أو إذا كان إمكانك تصل قبل يعني يخرج وقت الصلاة التي حان الوقت عليك وأنت بهذه الحال فتؤخر الصلاة طالما أنك تدرك الوقت. يقول إذا طرأ العذر في أول الصلاة كمدافعة البول فهل ينفرد ويتمها خفيفة أو يقطعها ويذهب للخلاء ويلحق هو حسب الحال التي هو عليها، هو أدرى بنفسه ويقدر الحال التي هو عليها، لكن له أن ينعزل ويصلي لوحده يتمها خفيفة، ولو أن يقطع صلاته ويتوضأ ويعود ليصلي إذا كان يمكنه أن يدرك الجماعة. يقول من يصلي على جنب كيف يكون إماؤه؟ على حسب الحال التي يستطيعها، يعني يخفض ويرفع على حسب قدرته. مريض يقول لا يستطيع التحرك فيصلي متسلقيا ورجليه ممدودة عكس جهة القبلة، هل تصح صلاته؟ هل يلزم أهله أن يديرون؟ نعم، إذا كان هناك من يديره بحيث يكون على يستطيع بالإماء يكون جهة القبلة يفعلون، ما وجد أحد يصلي على الحال التي هو عليها، فأينما تولوا فتم وجه الله. في سؤال هنا يعني ما قدرت أقرأه، الخط خفيف، يعني لو يعني تكبرون الخط قليلا، تعرفون نظارة نحتاجه، ها فيعذرني الأخ هذا اللي يكبر خطه واللي يجي يقرأ. يقول هل يلزم استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام في الصلاة على الراحلة؟ نعم، إذا كانت فريضة، إذا كانت فريضة يعني يتعين عليه أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، وكذلك حتى النفل يعني الأفضل أن يشرع مستقبل القبلة، لكن الفرض هذا يتعين عليه ذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.